فأني قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلمة تغير رائحة البحر، وكلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأولئك النفر الذين قالوا في غزوة تبوك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما نرى قراءنا إلا أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أنزل الله عليه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فركب الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته، وكان بعضهم متعلقا بناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وما يزيده رسول الله عليه الصلاة والسلام على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. سمى الله كلمة، وصفها بأنها كلمة، لكن وصفها بأنها كلمة الكفر وكفروا بها. فاحذر يا عبد الله، الكلام إما لك وإما عليك. ولما سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلة كثيرة وطيبة ونافعة، ختم النبي عليه الصلاة والسلام تلك التعليمات السديدة بقوله: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. ألا أدلك على ملاك ذلك كله بما يملك لك المحاسن والفضائل كلها ويصرف عنك الرذائل؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وغيره. يقول: ما الذي يكب الناس يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم، يسحبون إلى النار على وجوههم وعلى مناخرهم، ثم يلقون في النار على وجوههم وعلى مناخرهم، ما الذي فعل بهم ذلك وبأي شيء إلا بسبب حصائد ألسنتهم، أي ما حصدته ألسنتهم من السوء، من السوء، من الشر. فرب إنسان ما يدري ما قد كتب عليه، ما هو عارف أنه عليه من الذنوب كالجبال بسبب القيل والقال واللسان وقلة الاستغفار. فيا عبد الله، إذا أراد الله بك خيرا وفقك لحفظ لسانك إلا من خير. إذا أراد الله بك خيرا وفقك لحفظ لسانك إلا من خير. فالله الله أكثر من ذكر الله ومن الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء ما يعنيك ابتعد عنه. وعليك بحفظ الوقت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإياك أن تكون يوم القيامة من الخاسرين. حافظ على هاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فاستغلهما في الخير، في طلب العلم وفي طاعة الله وفي توحيد الله عز وجل. وهكذا الجوارح، انتبه على جوارحك، يدك يا أخي ولسانك ورجلك وجميع جوارحك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول كراما كاتبين: يعلمون ما تفعلون. فأنت عليك ملكان في الليل وملكان في النهار يكتبان ما لك وما عليك من خير أو شر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أي الحسنات، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم أي السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحسنات عن يمينك والسيئات عن يسارك والنار أمامك. وميزان توزن فيه الأعمال، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وكان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهل أنت كذلك؟ هل أنت تستعيذ بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك؟ لا تزكي نفسك، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالنفس إذا لم تحاسبها وإذا لم تجاهدها، وإلا ربما نفرت من الخير. فاستعذ بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك، وقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة إليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وأما الآن فإليك على الأسئلة، نأخذ ما تيسر من الوقت في الإجابة على الأسئلة، فصبروا أنفسكم، بارك الله فيكم. الراسخين في العلم كما قال الله أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا من دعاء الراسخين في العلم، ذكره الله في أول سورة آل عمران، فهو دعاء مبارك، فهو دعاء مبارك وطيب تدعو به، تدعو به أخي السائل بارك الله فيك، تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالأخ يسأل عن أذان الفجر بالنسبة لمساجد أهل السنة، وأقول مساجد أهل السنة جزاهم الله خيرا، أهل السنة جزاهم الله خير، يتحرون الوقت ويتحرون الصواب، فأجرهم على الله، فهم ماجورون إن شاء الله على صبرهم وعلى تحريهم للأوقات، أوقات الصلوات متى دخل الوقت، سواء كان الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فأهل السنة وفقهم الله ما شاء الله جمعوا بين العلم والعمل، هذا والله هو الخير العظيم، والله هذا هو الخير العظيم، وهو طريق المنعم عليهم أن تجمع بين العلم والعمل به حتى تعبد الله على نور وعلى بصيرة. الأخ يسأل عن الاختباء يوم الجمعة والإمام يخطب، والجواب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. لا تجلس الحبوة بارك الله فيك، الحبوة معروفة أن يجمع، نعم أن يجمع رجليه بيديه أو بثوب، وقت الخطبة لا تفعلها، لكن قبل ذلك أو بعد ذلك لا بأس. يقول هل الدهر من أسماء الله؟ فقد جاء في الحديث قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والجواب الدهر ليس من أسماء الله، ومعنى قول الله عز وجل يسب الدهر وأنا الدهر أي وأنا خالق الدهر، لأنه فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقوله وأنا الدهر أي وأنا خالق الدهر، لأنه قال في نفس الحديث بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يقول رجل حلف على آخر ألا يخرج من بيته هذه الساعة، قال فخرج، قال فهل تلزم الحالف الكفارة؟ والجواب هذا يعود إلى ما عقده الحالف، هل عقد النية فكان عاقدا لها عازما على ذلك أنه لا ينام إلا عنده، وإلا قالها مجرد قول. فإن كان قالها بلسانه من غير أن يعقد عليها القلب فما عليه كفارة، وإن كان قد عقد النية في قلبه وعزم فعليه أن يكفر، لأنه لم يبر بقسمه. المسح على الرجلين، يستغرق عن المسح على الرجلين في الوضوء، ما يجوز المسح على الرجلين، إنما المسح يكون على الخفين أو الجوربين أو النعلين بشرط أن يدخلهما على طهارة، وبشرط ثاني أن لا يخلعهما. إذا كنت على طهارة كاملة ثم لبست الخفين أو الجوربين أو النعلين الطاهرين وتوضأت بعد ذلك فلك أن تمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. لكن إذا خلعت بعد المسح انتقض وضوءك، تحتاج إلى وضوء من جديد. وأما إذا كنت لا تزال لابسا للخفين أو للجوربين فلك أن تصلي بهذا وأن تظل تمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أما من مسح على رجليه مباشرة بدون حائل فوضوءه باطل، لأن أركان الوضوء ستة كما هو معلوم: أصل الوجه، وأصل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وأصل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. فهذا افتقد ركن من أركان الوضوء وهو أصل القدمين إلى الكعبين فوضوءه باطل. يقول السائل: بكم تقوم الجمعة من الرجال؟ تقوم بثلاثة: بساع ومؤذن وخطيب، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، هذا المنادي الآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فسعوا هذا السعي، وإلى ذكر الله هذا الخطيب، فأقلهم ثلاثة. لكن ما يكونوا مسافرين كذلك، وإنما يكونون مستوطنين. وليس معنى هذا أنهم يتفرقون إلى جمعة، هذا ما يجوز. إذا كان هناك جمعة تجمع الجميع فليجتمع فيها. لكن مثلا لو فرض أنهم في قرية من القرى، مثلا 20 نفر، 25 نفر، 30 نفر يصلون الجمعة، وفي جمعة من الجمعة راح الناس عندهم عرس، وما بقي في القرية هذه وفي جامعها إلا 3 نفر، يقول لهم: لا تصلوا ظهرا ما دمتم 3، تصلون الظهر لو كنتم 2، لكن 3 صلوا جمعة، واحد يؤذن واحد يخطب والمؤذن والمستمع الثاني يستمعان. يسأل السائل عن كتب الشيخ العلامة الوالد مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. كتبه ما شاء الله كثيرة، كتبه كثيرة وكلها طيبة ونافعة، وأوسعها كما تعرف الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. ما شاء الله 6 مجلدات. وهكذا ما شاء الله كتابه الشفاعة وكتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وكتابه أيضا في تحقيقه على تفسير ابن كثير من الجلد الأول والثاني إلى غير ذلك، كلها كتب مفيدة ونافعة. يقول: إذا سرق المرء ساعة فهل لها كفارة؟ أي نعم، كفارتها ارجعها إلى صاحبها مع التوبة والندم، الندم على ما فات والعزم على أن لا تعود إلى السرقة مرة أخرى، والإغلاء عن الذنب وإرجاع حقوق إلى أصحابها. وإذا لم تعرف مكان صاحبها فتصدق بها على نية صاحبها واستغفر الله. يقول: هل يجوز منع النساء من الإرث الشرعي؟ والجواب: لا يجوز هذا، ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. اتق الله في نفسك، فمن مات أبوه أو قريبه فعليه أن يقسم التركة بالطريقة الشرعية ويعطي كل ذي حق حقه، يعطي النساء إرثهن كل واحدة بحسب إرثها الشرعي. يسأل عن الجوالات في أثناء الصلاة. الحمد لله التنبيه حاصل، تنبيه أنه يا أخي المسلم اغلق جوالك إذا دخلت المسجد حتى لا تنشغل في صلاتك ولا تشغل غيرك. اغلق الجوال في المسجد في سماع الخطبة أو المحاضرة أو الدروس العلمية أو للصلاة، ولا تجعل فيه النغمات الموسيقية. اتق الله، لا تجعل في جوالك النغمات الموسيقية، اجعل فيه التنبيه الهادئ اللطيف الذي لا يخالف شرع الله. يقول السائل: جاء في الحديث أن من مات له ولد لم يبلغ سن البلوغ قال شفع لأبيه ولأمه يوم القيامة. يقول: فهل يدخل في ذلك من مات له ولد وهو ما يزال في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه؟ الجواب: نعم، يدخل أيضا في هذا، لأنه إذا نفخ فيه الروح معناه أنه سيبعث يوم القيامة، ونفخ الروح يكون في آخر الشهر الرابع وبداية الخامس. فإذا حصل السقط في هذه الفترة أو في الشهر الخامس أو في السادس فإنه يبعث يوم القيامة وأنت مأجور إن شاء الله احتسبه عند الله. أما ما كان قبل نفس الروح فإنه لا يبعث، السقط قبل نفس الروح لا يبعث ولا يصلى عليه ولا يكفن، لكن بعد نفس الروح يبعث ويؤصل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه. يسأل عن القراءة على النساء الرقية الشرعية، الرقية الشرعية على المرأة من الأجنبي لا يمسها، القارئ الراقي لا يمسها وتكون مستورة كاملا ويكون عندها محرمها أو مجموعة نساء. يقول هل تجوز صلاة النساء يوم الجمعة في مسجد منعزل عن مسجد الرجال؟ وإيش يصلين الجمعة ولا ظهرا؟ ومن يخطب بهن؟ امرأة؟ هذا ما يجوز، لابد أن يكون النساء في مسجد الرجال أو في قسم يخصهن وهو تابع لمسجد الرجال، والخطيب من الرجال والإمام من الرجال، ما يكون الخطيب امرأة ولا الإمامة امرأة، وإنما الخطيب الرجل للرجال وللنساء والإمام الرجل للرجال وللنساء. يقول السائل إذا ادهن المريض بالزيت المرقي عليه في المساء فهل يجوز الاغتسال بالصباح في الحمام؟ جائز، ما في شيء، سواء ادهن في الليل أو في النهار بهذا الزيت المقروء عليه، وسواء اغتسل بعد الادهان بهذا الزيت في ليل أو نهار لا حرج، بل لك أن تقرأ الرقية على سطل من الماء مثلا، تقرأ عليه الرقية الكاملة وتنفث في الماء ثم تشرب بعضا منه والبعض الآخر تغتسل به، تدخل إلى الحمام وتغلق الباب قائلا بسم الله عند التجرد من الملابس وتغتسل بهذا الماء المقروء عليك، ما في شيء، يعني سواء هذا الماء المقروء عليه سواء اغتسلت به في الحمام أو شربته، إذا شربته يخرج بعدين إيش؟ يخرج بول في الحمام، فما في شيء، يعني هذا ما يؤثر على القرآن، هذا ما يؤثر على القرآن، جزاك الله خيرا. بعض الناس يشترط أن تصب الماء على جسمك في غير الحمام، لكن هذا ما عليه دليل. يقول السائل هل يجوز قراءة القرآن بنية الأجر لوالدتي لأنها أمية لا تقرأ؟ إيش تقرأ لوالدتي؟ يعني هي قد ماتت ولا حية؟ لا تقرأ لها، تقرأ لنفسك وادعو الله لها، اقرأ لنفسك وادعو الله لها، وإذا تعبان اقرأ عليها رقية وانفث عليها. يقول أحيانا يشعر بخروج ريح، والجواب لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، حتى لا تلاعب بك الشيطان بهذه الوساوس، فأنت على وضوء على يقين، لا تتحول عن هذا اليقين إلا بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين ما يزول بالشك. يقول هل يجوز للشخص أن يجمع الخمس صلوات في صلاة إذا كان السفر طويلا؟ الجواب ما يجوز، الجمع جاء بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، والفجر الفجر لا يجمع مع العشاء ولا مع الظهر، صلاة الفجر تؤدى وحدها في وقتها. إعفاء اللحية يعتبر واجبا، فقد أمر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحى، فقال خالف المشركين أعفوا اللحى، جاء أعفوا اللحى وجاء وفروا اللحى وأرخوا اللحى وأسبلوا اللحى، أحاديث كثيرة وأوامر كثيرة كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو إعفاء اللحى وقص الشارب، قال قصوا وقال أنهكوا الشوارب وقال أحفوا الشوارب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فهذه أدلة كثيرة تدل على وجوب إعفاء اللحية إعفاء كاملا، وتدل أيضا على قص الشارب وإحفائه وأنه واجب، إعفاء اللحية واجب وقص الشارب واجب، وإعفاء وحلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله من حلق اللحية وأن يستغفر الله وأن يندم على ما حصل منه، وكون صاحب العمل يطالبك بحلق اللحية لا يجوز لك أن تطيعه وتعصي ربك سبحانه وتعالى، بل الواجب عليك أن تطيع الله ورسوله، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يسأل عن الشيخ بن باز والشيخ مقبل رحمة الله عليهما، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني كذلك رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء علماء أجلاء من علماء أهل السنة والجماعة، نفع الله بعلمهم ونفع الله بمؤلفاتهم وبفتاواهم وبأشرطتهم. نسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر، نسأل الله أن يثيبهم وأن يأجرهم وأن يعظم لهم الأجر. وهذا والله هو الخير العظيم، العلم، العلم النافع والعمل به والدعوة إلى الله على علم وعلى نور، هذا هو الخير العظيم. انظر ما شاء الله كم من خير وكم من أجر إن شاء الله ينالهم في حياتهم وبعد مماتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يسأل السائل عن زوج أخته أنه ما يصلي أو أنه يمنعها من الصلاة. الذي ما يصلي يا أخي يعتبر كافرا، الذي ما يصلي يعتبر كافرا، حكم عليه بالكفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فالواجب على زوج أختك وعلى جميع الناس المحافظة على الصلاة والعناية بها والاهتمام بها. وإذا لم يصلي يعتبر كافرا، فيفرق بينهما. الأخ يسأل عن حفل الخطوبة وحفل العقد، والجواب: لا يتوسع في هذا، الحفل هو حفل واحد، حفل الزفاف، حفل واحد، حفل الزفاف عند قبل أن تزف إلى زوجها ففي تلك السويعات، يجتمع إليها النساء ويفعلن الحفل المتواضع المباح في ساعة من الليل أو نهار، ضربا بالدف، الدف المفتوح من جهة والمغلق من الجهة الأخرى، وبالأغاني المحترمة في ساعة من ليل أو نهار. هو هذا الحفل المشروع والذي فيه إعلان النكاح. أما حفل ذبائح وشغلة من أجل عقد فقط، وقبله من أجل الخطبة، وبعد ذلك من أجل الزفاف، لا، المشروع هو حفل الزفاف. ما ينبغي أن يعسر على الشباب، اتقوا الله يا معاشر أولياء النساء، اتقوا الله يا معاشر أولياء النساء، لا تعسروا على بناتكم ولا على الخطاب الذين يأتون إليكم. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. واعلموا أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهر زوجاته وبناته على 500 درهم. رواه مسلم عن عائشة قالت: ما زاد على 500 درهم في مهر زوجاته وفي مهر بناته. و500 درهم الآن بما يقارب 5000 ريال يمني، 5000. هذا هو الأفضل وهذه هي السنة، ويجوز الزيادة إذا كان الزوج مستطيعا بالتي هي أحسن، ويجوز أيضا النقصان عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم الحديد الآن ممكن يكون ب5 ريال. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين بما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وهكذا جزى الله سبحانه وتعالى علماء السنة خير الجزاء على ما يقومون به من التعليم والتوجيه للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. رحم الله موتاهم وحفظ أحياءهم، نسأل الله أن يعافي مرضاهم. فعلماء أهل السنة مصابيح للأمة ونور يهتدى به، كيف لا وهم ورثة لكتاب الله ولسنة رسوله، ورثة الأنبياء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا علماء أهل السنة يهدون، يدلون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وامتدادا لهذا الخير، قمت معلنا لكم عن بقية سلسلة محاضرات الشيخ الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. في يوم غد الاثنين ستكون المحاضرة في مدينة دمار، وبعد غد الثلاثاء ستكون المحاضرة في مفرق حبيش عند الشيخ الفاضل عبد العزيز البرعي، وبعد ذلك يوم الأربعاء ستكون المحاضرة في مدينة تعز. فاحرصوا على الحضور وبلغوا إخوانكم والدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا.
فعلي قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلمة تغير رائحة البحر، وكلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله، تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأولئك النفر الذين قالوا في غزوة تبوك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما نرى قراءنا إلا أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال، أنزل الله عليه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فركب الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته، وكان بعضهم متعلقا بناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وما يزيده رسول الله عليه الصلاة والسلام على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، سمى الله كلمة وصفها بأنها كلمة، لكن وصفها بأنها كلمة الكفر وكفروا بها. فاحذر يا عبد الله الكلام إما لك وإما عليك. ولما سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلة كثيرة وطيبة ونافعة، ختم النبي عليه الصلاة والسلام تلك التعليمات السديدة بقوله: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. ألا أدلك على ملاك ذلك كله بما يملك لك المحاسن والفضائل كلها ويصرف عنك الرذائل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وغيره. يقول: ما الذي يكب الناس يوم القيامة على وجوههم أو قال على مناخرهم يسحبون إلى النار على وجوههم وعلى مناخرهم ثم يلقون في النار على وجوههم وعلى مناخرهم؟ ما الذي فعل بهم ذلك وبأي شيء إلا بسبب حصائد ألسنتهم، أي ما حصدته ألسنتهم من السوء، من السوء، من الشر. فرب إنسان ما يدري ما قد كتب عليه، ما هو عارف أنه عليه من الذنوب كالجبال بسبب القيل والقال واللسان وقلة الاستغفار. فيا عبد الله، إذا أراد الله بك خيرا وفقك لحفظ لسانك إلا من خير، إذا أراد الله بك خيرا وفقك لحفظ لسانك إلا من خير. فالله الله أكثر من ذكر الله ومن الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيء ما يعنيك ابتعد عنه، وعليك بحفظ الوقت. فقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإياك أن تكون يوم القيامة من الخاسرين. حافظ على هاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فاستغلهما في الخير، في طلب العلم وفي طاعة الله وفي توحيد الله عز وجل. وهكذا الجوارح، انتبه على جوارحك، يدك يا أخي ولسانك ورجلك وجميع جوارحك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأنت عليك ملكان في الليل وملكان في النهار يكتبان ما لك وما عليك من خير أو شر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي الحسنات، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أي السيئات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحسنات عن يمينك والسيئات عن يسارك والنار أمامك. وميزان توزن فيه الأعمال، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وكان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فهل أنت كذلك؟ هل أنت تستعيذ بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك؟ لا تزكي نفسك، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالنفس إذا لم تحاسبها وإذا لم تجاهدها، وإلا ربما نفرت من الخير. فاستعذ بالله من شر نفسك ومن سيئات أعمالك، وقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقل: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة إليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وأما الآن فإليك على الأسئلة، نأخذ ما تيسر من الوقت في الإجابة على الأسئلة، فصبروا أنفسكم، بارك الله فيكم. الراسخين في العلم كما قال الله أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا من دعاء الراسخين في العلم، ذكره الله في أول سورة آل عمران، فهو دعاء مبارك، فهو دعاء مبارك وطيب تدعو به أخي السائل، بارك الله فيك. تقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالأخ يسأل عن أذان الفجر بالنسبة لمساجد أهل السنة، وأقول: مساجد أهل السنة جزاهم الله خيرا، أهل السنة جزاهم الله خير، يتحرون الوقت ويتحرون الصواب، فأجرهم على الله، فهم مأجورون إن شاء الله على صبرهم وعلى تحريهم للأوقات، أوقات الصلوات متى دخل الوقت، سواء كان الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فأهل السنة وفقهم الله ما شاء الله، جمعوا بين العلم والعمل، هذا والله هو الخير العظيم، والله هذا هو الخير العظيم، وهو طريق المنعم عليهم، أن تجمع بين العلم والعمل به حتى تعبد الله على نور وعلى بصيرة. الأخ يسأل عن الاختباء يوم الجمعة والإمام يخطب، والجواب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. لا تجلس الحبوة، بارك الله فيك. الحبوة معروفة، أن يجمع، نعم أن يجمع رجليه بيديه أو بثوب وقت الخطبة لا تفعلها، لكن قبل ذلك أو بعد ذلك لا بأس. يقول: هل الدهر من أسماء الله؟ فقد جاء في الحديث قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والجواب: الدهر ليس من أسماء الله. ومعنى قول الله عز وجل يسب الدهر وأنا الدهر، أي أيوة وأنا خالق الدهر، لأنه فسره بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله وأنا الدهر، أي أيوة وأنا خالق الدهر، لأنه قال في نفس الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يقول: رجل حلف على آخر ألا يخرج من بيته هذه الساعة، قال فخرج. قال: فهل تلزم الحالف الكفارة؟ والجواب: هذا يعود إلى ما عقده الحالف. هل عقد النية فكان عاقدا لها عازما على ذلك أنه لا ينام إلا عنده، وإلا قالها مجرد قول؟ فإن كان قالها بلسانه من غير أن يعقد عليها القلب فما عليه كفارة، وإن كان قد عقد النية في قلبه وعزم فعليه أن يكفر، لأنه لم يبر بقسمه. المسح على الرجلين، يسأل عن المسح على الرجلين في الوضوء. ما يجوز المسح على الرجلين، إنما المسح يكون على الخفين أو الجوربين أو النعلين، بشرط أن يدخلهما على طهارة، وبشرط ثاني أن لا يخلعهما. إذا كنت على طهارة كاملة ثم لبست الخفين أو الجوربين أو النعلين الطاهرين وتوضأت بعد ذلك، فلك أن تمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين. لكن إذا خلعت بعد المسح انتقض وضوءك، تحتاج إلى وضوء من جديد. وأما إذا كنت لا تزال لابسا للخفين أو للجوربين فلك أن تصلي بهذا وأن تظل تمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أما من مسح على رجليه مباشرة بدون حائل فوضوءه باطل، لأن أركان الوضوء ستة كما هو معلوم: أصل الوجه، وأصل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وأصل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. فهذا افتقد ركن من أركان الوضوء وهو أصل القدمين إلى الكعبين فوضوءه باطل. يقول السائل: كم بكم تقوم الجمعة من الرجال؟ تقوم بثلاثة، بثلاثة، بساع ومؤذن وخطيب، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، هذا المنادي الآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. فسعوا هذا السعي، وإلى ذكر الله هذا الخطيب. فأقرهم ثلاثة، لكن ما يكونوا مسافرين، وإنما يكونون مستوطنين، مستوطنين. وليس معنى هذا أنهم يتفرقون إلى جمعة، هذا ما يجوز. إذا كان هناك جمعة تجمع الجميع فليجتمعوا فيها، لكن مثلا لو فرض أنهم في قرية من القرى، مثلا 20 نفر، 25 نفر، 30 نفر يصلون الجمعة، وفي جمعة من الجمعة راح الناس عندهم عرس، وما بقي في القرية هذه وفي جامعها إلا 3 نفر، يقول لهم: لا تصلوا ظهرا ما دمتم 3، تصلون الظهر لو كنتم 2، لكن 3 صلوا جمعة، واحد يؤذن واحد يخطب والمؤذن والمستمع الثاني يستمعان. يسأل السائل عن كتب الشيخ العلامة الوالد مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. كتبه ما شاء الله كثيرة، كتبه كثيرة وكلها طيبة ونافعة، وأوسعها كما تعرف الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ما شاء الله 6 مجلدات. وهكذا ما شاء الله كتابه الشفاعة وكتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وكتابه أيضا في تحقيقه على تفسير ابن كثير من الجلد الأول والثاني إلى غير ذلك، كلها كتب مفيدة ونافعة. يقول: إذا سرق المرء ساعة فهل لها كفارة؟ أي نعم، كفارتها ارجعها إلى صاحبها مع التوبة والندم، الندم على ما فات والعزم على أن لا تعود إلى السرقة مرة أخرى، والإغلاء عن الذنب، ويرجع حقوق إلى أصحابها. وإذا لم تعرف مكان صاحبها فتصدق بها على نية صاحبها واستغفر الله. يقول: هل يجوز منع النساء من الإرث الشرعي؟ والجواب: لا يجوز هذا، ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. اتق الله في نفسك، فمن مات له من فمن مات أبوه أو قريبه فعليه أن يقسم التركة بالطريقة الشرعية، ويعطي كل ذي حق حقه، يعطي النساء إرثهن كل واحدة بحسب إرثها الشرعي. يسأل عن الجوالات في أثناء الصلاة. الحمد لله التنبيه حاصل، تنبيه أنه: يا أخي المسلم اغلق جوالك إذا دخلت المسجد، حتى لا تنشغل في صلاتك ولا تشغل غيرك. اغلق الجوال في المسجد في سماع الخطبة أو المحاضرة أو الدروس العلمية أو للصلاة، ولا تجعل فيه النغمات الموسيقية. اتق الله، لا تجعل في جوالك النغمات الموسيقية، اجعل فيه التنبيه الهادئ اللطيف الذي لا يخالف شرع الله. يقول السائل: جاء في الحديث أن من مات له ولد لم يبلغ سن البلوغ شفع لأبيه ولأمه يوم القيامة، يقول: فهل يدخل في ذلك من مات له ولد وهو ما يزال في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه؟ الجواب: نعم، يدخل أيضا في هذا، لأنه إذا نفخ فيه الروح معناه أنه سيبعث يوم القيامة، ونفخ الروح يكون في آخر الشهر الرابع وبداية الخامس. فإذا حصل السقط في هذه الفترة أو في الشهر الخامس أو في السادس فإنه يبعث يوم القيامة، وأنت مأجور إن شاء الله، احتسبه عند الله. أما ما كان قبل نفخ الروح فإنه لا يبعث، السقط قبل نفخ الروح لا يبعث ولا يصلى عليه ولا يكفن، لكن بعد نفخ الروح يبعث ويؤصل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه. يسأل عن القراءة على النساء الرقية الشرعية. الرقية الشرعية على المرأة من الأجنبي لا يمسها، القارئ الراقي لا يمسها، وتكون مستورة كاملا ويكون عندها محرمها أو مجموعة نساء. يقول: هل تجوز صلاة النساء يوم الجمعة في مسجد منعزل عن مسجد الرجال؟ وإيش يصلين الجمعة ولا ظهرا؟ ومن يخطب بهن؟ امرأة؟ هذا ما يجوز، لابد أن يكون النساء في مسجد الرجال أو في قسم يخصهن وهو تابع لمسجد الرجال، والخطيب من الرجال والإمام من الرجال، ما يكون الخطيب امرأة ولا الإمامة امرأة، وإنما الخطيب الرجل للرجال وللنساء، والإمام الرجل للرجال وللنساء. يقول السائل: إذا ادهن المريض بالزيت المرقي عليه في المساء فهل يجوز الاغتسال بالصباح في الحمام؟ جائز، ما في شيء، سواء ادهن في الليل أو في النهار بهذا الزيت المقروء عليه، وسواء اغتسل بعد الادهان بهذا الزيت في ليل أو نهار لا حرج، بل لك أن تقرأ الرقية على سطل من الماء مثلا تقرأ عليه الرقية الكاملة وتنفث في الماء ثم تشرب بعضا منه والبعض الآخر تتصل به تدخل إلى الحمام وتغلق الباب قائلا بسم الله عند التجرد من الملابس وتغتسل بهذا الماء المقروء عليك ما في شيء. يعني سواء هذا الماء المقروء عليه سواء اغتسلت به في الحمام أو شربته، إذا شربته يخرج بعدين إيش؟ يخرج بول في الحمام فما في شيء. يعني هذا ما يؤثر على القرآن، هذا ما يؤثر على القرآن جزاك الله خيرا. بعض الناس يشترط أن تصب الماء على جسمك في غير الحمام، لكن هذا ما عليه دليل. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن بنية الأجر لوالدتي لأنها أمية لا تقرأ؟ إيش تقرأ لوالدها؟ يعني هي قد ماتت ولا حية، لا تقرأ لها، تقرأ لنفسك وادعو الله لها. اقرأ لنفسك وادعو الله لها، وإذا تعبان اقرأ عليها رقية وانفث عليها. يقول: احيانا يشعر بخروج ريح والجواب لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، حتى لا تلعب بك الشيطان بهذه الوساوس، فأنت على وضوء على يقين، لا تتحول عن هذا اليقين إلا بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين ما يزول بالشك. يقول: هل يجوز للشخص أن يجمع الخمس صلوات في صلاة إذا كان السفر طويلا؟ الجواب: ما يجوز، الجمع جاء بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير، والفجر الفجر لا يجمع مع العشاء ولا مع الظهر، صلاة الفجر تؤدى وحدها في وقتها. إعفاء اللحية يعتبر واجبا، فقد أمر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحى، فقال: خالف المشركين أعفوا اللحى. جاء أعفوا اللحى وجاء وفروا، وفروا اللحى وأرخوا اللحى وأسبلوا اللحى، أحاديث كثيرة وأوامر كثيرة كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو إعفاء اللحى وقص الشارب. قال: قصوا، وقال: أنهكوا الشوارب، وقال: أحفوا الشوارب، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فهذه أدلة كثيرة تدل على وجوب إعفاء اللحية إعفاء كاملا، وتدل أيضا على قص الشارب وإعفائه وأنه واجب، إعفاء اللحية واجب وقص الشارب واجب، وإعفاء وحلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله من حلق اللحية وأن يستغفر الله وأن يندم على ما حصل منه، وكون صاحب العمل يطالبك بحلق اللحية لا يجوز لك أن تطيعه وتعصي ربك سبحانه وتعالى، بل الواجب عليك أن تطيع الله ورسوله، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يسأل عن الشيخ بن باز والشيخ مقبل رحمة الله عليهما، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني كذلك رحمة الله عليهم جميعا، هؤلاء علماء أجلاء من علماء أهل السنة والجماعة، نفع الله بعلمهم ونفع الله بمؤلفاتهم وبفتاواهم وبأشرطتهم، نسأل الله عز وجل أن يعظم لهم الأجر، نسأل الله أن يثيبهم وأن يأجرهم وأن يعظم لهم الأجر. وهذا والله هو الخير العظيم، العلم، العلم النافع والعمل به والدعوة إلى الله على علم وعلى نور، هذا هو الخير العظيم. انظر ما شاء الله كم من خير وكم من أجر إن شاء الله ينالهم في حياتهم وبعد مماتهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يسأل السائل عن زوج أخته أنه ما يصلي أو أنه يمنعها من الصلاة. الذي ما يصلي يا أخي يعتبر كافرا، الذي ما يصلي يعتبر كافرا، حكم عليه بالكفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. فالواجب على زوج أختك وعلى جميع الناس المحافظة على الصلاة والعناية بها والاهتمام بها، وإذا لم يصلي يعتبر كافرا فيفرق بينهما. الأخ يسأل عن حفل الخطوبة وحفل العقد، والجواب لا يتوسع في هذا، الحفل هو حفل واحد، حفل الزفاف، حفل واحد، حفل الزفاف عند قبل أن تزف إلى زوجها، ففي تلك السويعات يجتمع إليها النساء ويفعلن الحفل المتواضع المباح في ساعة من الليل أو نهار ضربا بالدف، الدف المفتوح من جهة والمغلق من الجهة الأخرى، وبالأغاني المحترمة في ساعة من الليل أو نهار. وهذا هذا الحفل المشروع والذي فيه إعلان النكاح، أما حفل ذبائح وشغلة من أجل العقد فقط وقبله من أجل الخطبة وبعد ذلك من أجل الزفاف، لا، المشروع هو حفل الزفاف. ما ينبغي أن يعسر على الشباب، اتقوا الله يا معاشر أولياء النساء، اتقوا الله يا معاشر أولياء النساء، لا تعسروا على بناتكم ولا على الخطاب الذين يأتون إليكم، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. واعلموا أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهر زوجاته وبناته على 500 درهم. رواه مسلم عن عائشة قالت: ما زاد على 500 درهم في مهر زوجاته وفي مهر بناته. و500 درهم الآن بما يقارب 5000 ريال يمني، 5000. هذا هو الأفضل وهذه هي السنة، ويجوز الزيادة إذا كان الزوج مستطيعا بالتي هي أحسن، ويجوز أيضا النقصان عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم الحديد الآن ممكن يكون ب5 ريال. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وهكذا جزى الله سبحانه وتعالى علماء أهل السنة خير الجزاء على ما يقومون به من التعليم والتوجيه للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. رحم الله موتاهم وحفظ أحياءهم، نسأل الله أن يعافي مرضاهم. فعلماء أهل السنة مصابيح للأمة ونور يهتدى به، كيف لا، وهم ورثة لكتاب الله ولسنة رسوله، ورثة الأنبياء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا علماء أهل السنة يهدون، يدلون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وامتدادا لهذا الخير، قمت معلنا لكم عن بقية سلسلة محاضرات الشيخ الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. في يوم غد الاثنين ستكون المحاضرة في مدينة دمار، وبعد غد الثلاثاء ستكون المحاضرة في مفرق حويش عند الشيخ الفاضل عبد العزيز البرعي، وبعد ذلك يوم الأربعاء ستكون المحاضرة في مدينة تعز. فاحرصوا على الحضور وبلغوا إخوانكم والدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا.